وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول المؤلف استنادا لهذه الآية: أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فالله تبارك وتعالى أرسل جميع رسله مبشرين، من أطاعهم بالجنة والكرامة والثواب، وهكذا منذرين من عصاهم بالنار والسخط والغضب من الله تبارك وتعالى. فرسل ربنا تبارك وتعالى هم الأدلاء للخلق، وهم الهادون للخلق، وهم الموصلون للخلق إلى الله تبارك وتعالى في تبليغ الرسالة وفي تبليغ ما أوحى الله عز وجل إليهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه وظيفة الأنبياء والرسل، أن الله عز وجل أرسلهم مبشرين ومنذرين. والأصل في التبشير أنه يكون بالخير، والأصل في الإنذار أنه يكون بالشر، ينذر عن الشر ويبشر بالخير، هذا هو الأصل. لكن أحيانا يطلق التبشير ويراد به التبشير بالعذاب، كقوله سبحانه وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. قال: وأولهم نوح. لا، نعم. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فيقول ربنا سبحانه ذاكرا حكمة من حكم إرسال هؤلاء الرسل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فربنا تبارك وتعالى أقام الحجة وقطع المعاذير بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وبما جعل الله سبحانه وتعالى من الفطرة في قلوب هؤلاء. وإن كان كما هو معلوم أن الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها خلقه ليس حجة عليهم. حديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه الفطرة يعني تعين هذا الإنسان على الوصول إلى مراضي ربنا تبارك وتعالى وتحقيق التوحيد، وإلا فليس هذه الفطرة حجة على الخلق. بمعنى إذا لم يرسل الرسل أو لم يأتي النذير إلى هذا الإنسان فلا تكون مجرد الفطرة حجة عليه. لو كانت الفطرة وحدها حجة عليه ما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب. فربنا تبارك وتعالى قطع المعاذير عن خلقه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. لماذا؟ لأن الرسل يدلون على الله تبارك وتعالى ويوصلون إلى الله عز وجل ويبينون للناس أسباب الرضا وأسباب السعادة والفوز وأسباب الغضب وأسباب السخط وأسباب البعد من الله سبحانه وتعالى. يدلون الناس على طريق الجنة ويحذرونهم من طريق النار. فلهذا قطع الله سبحانه وتعالى الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإلا سيقول الناس: يا ربنا ما أتانا من رسول ولا رأينا من كتاب. فقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو خاتم النبيين. فأول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام. ما هو الدليل؟ الدليل هذه الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى هو نوح بدلالة هذه الآية، وهكذا أيضا بمثل قوله سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وهكذا يدل على أن أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض هو نوح. حديث الشفاعة الطويل، وفي أن أهل الموقف يأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه الشفاعة، أن يشفع لهم عند ربهم ليقضي بينهم، فيقول: اذهبوا إلى نوح أول رسول، إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فيأتي أهل الموقف نوح عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. فالآيات والحديث تدل، أو هذا الحديث من أوضح الأدلة على كون نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله سبحانه. وهذا جعله بعض أهل العلم إجماعا، كون نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض جعله بعض أهل العلم إجماعا. وذهب الطائفة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إلى أن أول رسول هو آدم عليه الصلاة والسلام، فهو نبي ورسول مكلف بعثه الله سبحانه وتعالى إلى ذريته، دعاهم إلى الله وللقيام بعبادة الله تبارك وتعالى، إلى أن حصل الشرك فأرسل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء القائلون بذلك كيف يجيبون عن الحديث أن نوحا عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض؟ لا منافع، لأنهم يقولون نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد حصول الشرك، كما جاء في أثر ابن عباس أن بين نوح وبين آدم عليه الصلاة والسلام 10 قرون كلهم على الإسلام، بين نوح وبين آدم 10 قرون كلهم على الإسلام، فلما حصل الشرك بعث ربنا تبارك وتعالى نوحا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن رسالة آدم كانت محصورة إلى بنيه وإلى زوجه، بخلاف رسالة نوح فإنها كانت إلى أهل الأرض في وقته جميعا. ومنهم من قال لأن آدم أرسله الله إلى قوم طائعين، بخلاف نوح فقد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم يعني غير موحدين، إلى قوم كفار. فعلى كل علينا أن نراعي لفظ الحديث أن أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض هو نوح، فنقول هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد حصول الشرك. وإلا الذي يظهر كما تقدم معنا في الدروس الماضية أنه لا فرق بين النبي والرسول، فآدم نبي وهو في نفس الوقت رسول، ونوح عليه الصلاة والسلام نبي الرسول، فهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد حصول الشرك. وهو ترجيح العلامة إمام العصر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، رجح أن آدم هو أول رسول، لكن نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى أهل الأرض بعد حصول الشرك. هذا ترجيحه، وهناك أجوبة أخرى ذكرها غيره كما تقدم ذكرها. قال: وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو خاتم النبيين. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين وهو أفضلهم وأرفعهم عليه الصلاة والسلام، ختم ربنا تبارك وتعالى الرسالات ببعثته وإرساله عليه الصلاة والسلام، وقد دل على كونه خاتم النبيين كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين. فمن القرآن قوله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إيش معنى خاتم النبيين؟ أي أن الله ختم به النبوة، أي أن الله ختم به النبوة. الآن الذين يسوغون مجيء نبي بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كيف يجيبون عن الآية؟ لخ أجاب بالإشارة، ها من يجيب بالنطق؟ أي زينة، أي زينة النبيين وخاتم النبيين، أي زينة النبيين كالخاتم يتزين به، كالخاتم يتزين به. من الذين يجاهرون بجواز وقوع النبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنت يا أخي مليم، القاديانية، من نبيهم؟ مرزا غلام أحمد، مرزا غلام أحمد أو بهذا الاسم. فهؤلاء يعتبرون كفارا الذين يدعون نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعتبرون كفارا. لماذا؟ لأنهم يعتبرون مكذبين لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وخاتم النبيين، وهكذا يعتبرون مكذبين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه من غير وجه أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. يعني فهذا الحديث واضح في قطع النبوة والرسالة ببعثته صلى الله عليه وسلم. لكن هل في هذا الحديث الذي ذكرناه حجة للرافضة في كون علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو المستحق للخلافة بعد موت نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل في هذا الحديث: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، هل فيه دليل للرافضة القائلين باستحقاق علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخلافة بعد موت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم استدلوا به، لكن كيف الجواب؟ كيف الجواب؟ يعني طيب، ها من عنده جواب آخر؟ ها أنت، ها الأخ قد أجاب أول. ها أي يعني ليس في الحديث حجة. هات من يأتي به شيء مدعم الكلام الأخوة الأخوة؟ لماذا؟ أحسنت، هذا الجواب الذي ذكره أهل العلم. هذا الحديث ليس فيه دلالة لهذه الطائفة المارقة الرافضة في استدلالهم بهذا الحديث على حقية علي بن أبي طالب بالخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، فهارون كان خليفة لموسى في حياته، هارون كان خليفة لموسى في حياته، وهم يستدلون بهذا الحديث على استحقاق هارون، على استحقاق علي للخلافة بعد موته صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس فيه دليل، لأن العلماء قد اتفقوا على كون هارون مات قبل موسى، كون هارون مات في حياة موسى، فلهذا ليس في الحديث دلالة على كون علي بن أبي طالب مستحقا للخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قدموه على أبي بكر وعمر وعثمان. وأيضا مما يدل على كون النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين قوله عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي دجالون كذابون دجالون 30 كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ادعاء طائفة كثيرة من إفراد هذه الأمة للنبوة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هم كثير لكن يحمل الحديث بذكر 30 على الذين اشتهروا وكانت لهم شوكة وقوة وأتباع، يحمل الحديث على هذا. وإلا إلى هذه الأيام نحن نعتبر في زمن قد انتشر فيه العلم، أهل القرى والبوادي صاروا يقرؤون وصاروا يكتبون وتلقى على مسامعهم الخطب والمحاضرات، ومع هذا إلى هذه الساعة تجد بين الحين والآخر من يدعي النبوة. وإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين فهذا فيه دلالة على كون اليهود والنصارى ليسوا على شيء وهم يدعون اتباع موسى وعيسى، لأن ربنا تبارك وتعالى ختم برسالته النبوة ونسخ بشريعته جميع الشرائع، فيجب على من جاء بعد عليه الصلاة والسلام أن يطيعه وأن يتبعه كما قال عليه الصلاة والسلام في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فكن على قناعة واعتقاد بأن جميع اليهود النصارى يعتبرون كفارا لأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء. فإذا قال القائل كيف نفعل بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، كيف نقول هو خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام وقد أخبرنا في صحيح السنة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام؟ أليس عيسى نبيا؟ نعم، أي ينزل عيسى ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو من أمة محمد بإجماع المسلمين. عيسى إذا نزل يحكم بشريعة محمد فهو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين. قال: والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ما هو وجه الدلالة من الآية؟ وجه الدلالة من الآية البعدية المذكورة في قوله من بعده والنبيين من بعده، وهذا يدلنا على كون القول المشهور عند كثير من المؤرخين وبعضهم جعله إجماعا يعني أن إدريس عليه الصلاة والسلام يعتبر جدا لنوح، وجعلوا اسم إدريس من يذكرون نسب نوح عليه السلام ويجعلون من نسبه إدريس عليه السلام، يعني يجعلون إدريس قبل نوح عليه السلام. ونحن الآن عندنا الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ظاهر الآية أن إدريس جاء بعد نوح. والمشهور عند المؤرخين بل بعضهم نقل الإجماع على كون إدريس قبل نوح عليه الصلاة والسلام. جعل اسمه إيش؟ من رفع يده؟ ها؟ إيش؟ خنوخ، أي خنوخ، جعل اسم إدريس خنوخ وذكروه في أجداد نوح عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس هناك ما يؤيده، بل الراجح والله أعلم أن إدريس كما ذكر بعض العلماء منهم ابن العربي رحمه الله وهكذا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيرهما ذكروا أن إدريس الذي يظهر أنه من أنبياء بني إسرائيل. فإذا كان إدريس من أنبياء بني إسرائيل فهل هو قبل نوح أو بعد نوح؟ ها؟ إذا كان إدريس من أنبياء بني إسرائيل فهل هو قبل نوح أو بعد نوح؟ بعد نوح من هو إسرائيل؟ من هو؟ يعقوب. نعم. فهذا هو الراجح أن إدريس ليس هناك ما يثبت عليه الصلاة والسلام أنه قبل نوح. ومما يعيد أنه كان بعد نوح وأنه من أنبياء بني إسرائيل قصة الإسراء والمعراج، فقد عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات فمر بالسماء الرابعة وكان فيها إدريس فقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. لو كان إدريس قبل نوح عليه السلام لقال مرحبا بماذا؟ بالنبي الصالح والإيش؟ والابن الصالح. لكن ألم يتقدم معنا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، من ذرية إسماعيل، وإدريس من ذرية من؟ ها؟ إسحاق. نعم، إدريس من ذرية إسحاق، يعني ما يكون نسلا لإسماعيل حتى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الابن الصالح. من جاء من ذرية إسماعيل من الأنبياء؟ كم عدد الأنبياء من ذرية إسماعيل؟ هيا أحسنت. كم عدد الأنبياء من ذرية إسماعيل؟ هذا الجهة. أي نعم، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده. نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.